بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من بحث الاستقراء التام حسب مصطلح المناطق، والآن نريد أن نبحث حول الاستقراء الناقص. والحديث مع منطق أو علماء منطق أرسطو، سبق وأن تحدثنا عن مشكلة الاستقراءات الناقصة، وهي مشكلة التعميم، لأن الاستقراء الناقص كما تعرفون يمارس عملية الاستدلال من الخاص إلى العام، كما أننا حين نستدل على أن كل حديد يتمدد بالحرارة نبدأ في الاستقراء بمجموعة مصاديق من الحديد، وهذه المجموعة من الحديد يعرضها المستقرئ للحرارة ويجد أن كل واحدة منها تتمدد بالحرارة، وحينئذ يعمم الحكم، يستنتج حكما عاما فيقول إذن كل حديد يتمدد بالحرارة. السؤال أن هذا التعميم من أين أتى؟ كيف عرفنا أن هذا الحكم حكم عام على كل حديد في حين أننا لم نجرد كل حديد؟ هذه هي مشكلة الاستقراء الناقص. ولو عرضنا هذه المشكلة وهذا التساؤل على إنسان اعتيادي ليجيبنا وفق فطرته الذاتية، قبل أن يتأثر بالمشاكل والدقة المنطقية والفلسفية، الإنسان العرفي الاعتيادي بحسب فطرته الساذج الطبيعي، فطرته الساذجة الطبيعية، سيجيبنا بأنه نحن عندما نجرب في كثير من المفردات، في مفردات كثيرة جدا، ونجد أن كل مفردة من هذه المفردات عندما سلطنا عليها الحرارة تمددت، سنعرف بأن الحرارة علة وسبب للتمدد. وبعد أن استكشفنا السببية تؤدي إلى تعميم الحكم، الحكم يعم كل حديد. وبالتالي سننتهي إلى نتيجة أن كل حديد يتمدد بالحرارة. هذا المقدار الذي يشعر به الإنسان الاعتيادي بحسب فطرته العرفية والاعتيادية. لكن هذا الجواب يواجه ثلاث مشاكل منطقية وفلسفية لا بد من حلها، ولا بد وأن ننظر إلى نظريات علماء المنطق لنجد بأنهم كيف يحلون هذه المشاكل الثلاث. المشكلة الأولى هي أنه أساسا بما عرفنا أن كل حادثة بحاجة إلى سبب، ربما تمددت هذه المفردات من الحدائق بدون سبب. أساسا ما الداعي إلى الإيمان بضرورة وجود سبب؟ فلو أننا أنكرنا هذه القاعدة، أنكرنا قاعدة أن كل حادثة بحاجة إلى سبب، لانهار هذا الفهم لتفسير التعميم بالاستقراء الناقص، لأن هذا التفسير الذي عرضناه للتعميم بالاستقراء الناقص يعتمد على الإيمان بفكرة السببية، وإلا لو أن أحدا لم يؤمن بفكرة السببية لما اقتنع بهذا التفسير. هذه هي المشكلة الأولى، لا بد لها من حل. والمشكلة الثانية التي لا بد لها من حل أيضا هي أنه حتى وإن آمنا بمبدأ السببية بصورة عامة من أن كل حادثة بحاجة إلى سبب معين، لكن كيف نعرف بتكرار هذه التجارب لمرات كثيرة أن السبب في تحقق تلك الظاهرة، وهي ظاهرة التمدد، عبارة عن تسليط الحرارة؟ صحيح أننا سلطنا الحرارة لمرات كثيرة وكثيرة جدا على مفردات من الحديد ووجدنا أنها تمددت، والتمدد حادثة وظاهرة بحاجة إلى سبب مبدئيا. لو اعترفنا بأصل مبدأ السببية، التمدد بحاجة إلى سبب، لكن كيف نثبت بأن الحرارة التي سلطناها على هذه المفردات هي التي كانت السبب في تحقيق التمدد؟ ربما أن التمدد قد تحقق بسبب آخر خفي علينا، وصدفة اقترن بتسليط الحرارة في كل هذه المرات. إن كانت هذه الصدفة ممكنة في التجربة الأولى، فهي ممكنة أيضا في التجربة الثانية، فهي ممكنة أيضا في التجربة الثانية الثالثة. كل حديد نمدد، كل حديد نسلط عليها الحرارة، أول حديدة نسلط عليها الحرارة ونجد بأنها تمددت، أليسنا نحتمل أنه ربما ليست الحرارة هي السبب في تمددها؟ ربما هناك سبب آخر خفيا علينا اقترنت صدفة بتسليط الحرارة. إن كان هذا الاحتمال واردا في أول مفردة أخضعناها للتجربة، فنفس هذا الاحتمال لا بد أن يجري في المفردة الثانية وفي المفردة الثالثة وفي المفردة الرابعة وهكذا. إذن فبما يحصل التأكد من أن السبب الذي نحتاج إليه لتفسير ظاهرة التمدد السبب هو تسليط الحرارة الذي صنعنا، وربما يكون السبب شيء أمر آخر. إذن فالمشكلة الأولى ترتبط بكبرى فكرة العلية والسببية، والمشكلة الثانية ترتبط بالصغرى بالتطبيق، أننا حتى إذا آمنا بكبرى فكرة السببية كيف نعرف أن السبب هو ما جربناه؟ ربما السبب شيء آخر. هذه هي المشكلة الثانية التي نواجهها في هذا التفسير العرفي الاعتيادي الذي يفسره لنا الإنسان الاعتيادي للتعميمات الاستقرائية. وعندئذ لأجل تسهيل الأمر السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأننا نرمز إلى ظاهرة الحرارة بحسب هذا المثال، ظاهرة الحرارة نرمز إليها برمز أليف، وظاهرة التمدد نرمز إليها برمز باء. وإذا احتملنا وجود علة أخرى للتمدد خفية علينا غير الحرارة، فتلك العلة الأخرى المحتملة نرمز إليها بتاء، فنقول أنه ما الدليل على أن السبب الذي يحقق ظاهرة باء هو ظاهرة أليف، ربما السبب هو تاء التي هي خفية علينا، وهذه مشكلة قائمة في كل تجربة. عندما مثلا كل إنسان يموت، كيف نعرف أن كل إنسان يموت؟ لأن آلاف من الناس وجدناهم مات، فنعمم الفكرة نقول إذن كل إنسان يموت. نقول بأنه الإنسانية سبب حسب التفسير العرفي الاعتيادي، يقال بأنه بتكرار تعاقب ظاهرة الموت للإنسان نعرف بأن الإنسانية هي بذاتها سبب للموت، فالإنسانية ظاهرة والموت ظاهرة أخرى تعقبها، تعقب الظاهرة الأولى في آلاف المرات، إذا نعرف أن الظاهرة الأولى هي السبب في الظاهرة الثانية فنعمم نقول كل إنسان يموت. المشكلة تقول بأنه الإنسانية هي ظاهرة الأولى التي نسميها بأليف، والموت هي الظاهرة الثانية التي نسميها بباء. من قال لنا بما عرفنا كيف نستدل استدلالا برهانيا منطقيا على أن أليف هي السبب لباء، أن الإنسانية هي السبب للموت؟ ربما السبب للموت تاء، قد علة أخرى لا نعرفها لا نشخصها. هذه هي المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة التي نواجهها هي أنه حتى وإن آمنا بأصل مبدأ العلية والسببية، وآمنا أيضا بأن السبب في المفردات التي جربناها أو لاحظناها هي الظاهرة الأولى، السبب هو الظاهرة الأولى سببت تحقيق الظاهرة الثانية في هذه المفردات التي جربناها، لكن ربما هذه السببية تنقطع في المستقبل. بما نعرف أن هذه السببية مستمرة وتتحقق حتى للمفردات المستقبلية، حتى للمفردات التي لم نجربها، ربما هذه السببية هي فقط في المفردات التي نحن جربناها، أما في المفردات الأخرى ربما هذه السببية غير موجودة. بما نعرف أن هذه السببية أيضا تجري على باقي المفردات، هذه هي المشكلة الثالثة التي نواجهها أيضا. وعليه فنطالب منطق أرسطو بحل هذه المشكلات الثلاث حتى يحقق لنا تفسيرا عقليا كاملا لتعميمات الحاصلة بالاستقراء الناقص. وعندما نلحظ المصادر المنطقية لعلماء منطق أرسطو نجد بأنهم إنما خاضوا الجواب على المشكلة الثانية من هذه المشاكل الثلاث، وأما حول المشكلة الأولى والمشكلة الثالثة فاعتمدوا على المعلومات الفلسفية التي يؤمنون بها، لأن المنطق الأرسطي كما تعرفون يؤمن بالفلسفة بالمعلومات الفلسفية لمبدأ العلية وما شابه، بل يعتمدون على الفلسفة العقلية. فبحسب إيمان علماء المنطق بالفلسفة العقلية اعتمدوا على معلومات الفلسفة العقلية لحل المشكلة الأولى والمشكلة الثالثة، وخاضوا في كتب المنطق خاضوا معالجة المشكلة الثانية فحسب. كيف اعتمدوا على أي شيء في حل المشكلة الأولى وحل المشكلة الثالثة؟ أسير شيء يشير إشارة عابرة للقواعد الفلسفية التي اعتمدوا عليها لحل المشكلة الأولى والمشكلة الثالثة. أما حل المشكلة الأولى وهي أنه كيف نعرف أن كل حادثة بحاجة إلى سبب، قالوا بأن هذه قضية من الأوليات نؤمن بها إيمانا أوليا، قاعدة أولية عقلية يؤمن بها العقل إدراكا أوليا أن كل حادثة بحاجة إلى سبب، إيمانا بمعلومات الفلسفة العقلية. الفلسفة العقلية كما تعرفون تؤمن بوجود معلومات أولية عقلية لا تخضع للتجربة، وإنما معلومات عقلية أولية يدركها العقل إدراكا أوليا، ومن جملتها هي قانون السببية أن كل حادثة بحاجة إلى سبب. وهذا هو الجواب على المشكلة الأولى، وهذا الجواب مستقى من المعلومات الفلسفية للفلسفة العقلية كما تقول. وأما المشكلة الثالثة وهي مشكلة أنه حتى وإن كان السبب هو عبارة عما لاحظناه من الظاهرة الأولى التي رأينا أنها تعقب الظاهرة، أنها بل تتبعها الظاهرة الثانية في مفردات كثيرة. الظاهرة الأولى التي وجدنا أنه يتتبعها الظاهرة الثانية في مفردات كثيرة، حتى وإن آمنا أنها هي السبب، أن الظاهرة الأولى هي السبب كالحرارة هي السبب في المفردات التي نحن جربناها، لو آمنا بأنها هي السبب للتمدد بالنسبة إلى مفردات الحديد التي جربناها، لكن لما نعرف أن هذه السببية ستبقى وتكون موجودة أيضا في باقي المفردات، في باقي مفردات الحديد؟ الجواب على ذلك ما يعبر عنها في ألسنة الفلاسفة بفكرة أن ما بل حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. السيد الشهيد رضوان الله عليه مقولب ذلك بقالب حديث معبر أن الحالات المتشابهة من الطبيعة تؤدي إلى نتائج متماثلة. هاي عبارة أخرى عن العبارة الفلسفية المعروفة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. قاعدة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد قاعدة بل من نستطيع أن نعتبرها من الفروع المترتبة على فكرة السنخية بين العلة والمعلول، فتعرفون أن الفلاسفة يؤمنون بأن العلة والمعلول لا بد وأن يكونان متنافخين متسانخين عفوا لا بد وأن يكونان من سنخ واحد متسانخين. فإذا كان من سنخ واحد والسنخية هي التي جعلت هذه العلة علة لهذا المعلول، وإلا لما أصبحت النار علة للحرارة وأصبح مثلا الثلج علة للبرودة؟ إنما ذلك لوجود السنخية بين ذات النار والحرارة وبين ذات الثلج والبرودة. هذه السنخية هي التي جعلت هذا علة لهذا وجعلت ذات علة لذاك. فإن كان كذلك فعندئذ هذه السنخية لو تواجدت في أي شيء لأثرت نفس الأثر، وبهذا نعرف أن السببية في المفردات المسانخة تسري، وهذا ما سموه بفكرة أنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. يعني إن كانت مفردات متماثلة في السنخ، إن كانت هناك مفردات متماثلة في السنخ والطبيعة والماهية، فهذه المفردات التي هي متحدة الماهية متسانخة في الماهية أحكامها فيما يمكن لها وما يستحيل بشأنها أحكامها متماثلة. فإن كان من جملة أحكامها أنها تحقق كذا معلول لا بد أن تحقق كذا، إذن فأشباهها في الماهية أيضا تحقق نفس الشيء. وإن كان من أحكامها أنها لا تجتمع مع كذا، مضادة ذاتا مع كذا، لا يجوز لها الجمع مع كذا، إذن فكل المفردات المشابهة لها التي هي من سنخاء أيضا كذلك. فما يجوز لها وما لا يجوز لها تعم جميع المفردات المتماثلة في السنخ، تعم الجميع المفردات المتماثلة في السنخ. عبروا عن هذه القاعدة بقاعدة أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. السيد الشهيد عبر بعبارة حديثة يقول إن الحالات المتشابهة، المقصود المتشابهة يعني المتحدة في السنخية والماهية من الطبيعة، تؤدي إلى نتائج متماثلة. يعني النتائج متماثلة يعني أن أحكامها فيما يستحيل عليها وما يجب عليها هذه الأحكام متماثلة. خب تمسكا بهذه القاعدة قالوا بأننا لو آمنا بأن الحرارة سبب لتمدد الحديد في هذه المفردات الكثيرة التي جربناها، عندئذ نقول بأن باقي مفردات الحديد بما أنها هي من سنخ الحديد أيضا من نفس السنخ من نفس الماهية، نعرف بأن الحرارة أيضا تؤثر فيها نفس الأثر. فبهذه الطريقة أجابوا على المشكلة الثالثة. تبقى المشكلة الثانية، المشكلة الوسطى الوسطية، وهي أننا كيف نعرف أن السبب في هذه المفردات التي جربناها هو الظاهرة الأولى. صحيح أننا وجدنا أننا متى ما تحققت الظاهرة الأولى في مئات المرات في آلاف المرات، متى ما تحققت الظاهرة الأولى استتبعته الظاهرة الثانية، تبعته الظاهرة الثانية. لكن كيف نعرف بأنه إذن الظاهرة الأولى هي السبب؟ ربما يكون السبب أمرا آخر خفيا علينا، ربما يكون السبب أمرا آخر خفيا علينا، مجرد أن تتابع الظاهرتين إحداهما للأخرى تكررت لمرات كثيرة، كيف يكون دليلا على أن الظاهرة الأولى إذن سبب للظاهرة الثانية؟ ربما يكون السبب أمرا غيبيا خفيا علينا غير هذا الشيء الذي وجدناه، وإنما تلك العلة الخفية اقترنت صدفة بهذه الظاهرة، ربما اقترنت صدفة بهذه الظاهرة. كيف أننا في التجربة الأولى في المرة الأولى نجرب نحتمل هذا الاحتمال؟ ألسا نحتمل في لأول مرة نجرب الحديد ونجد أن هذه المفردة من الحديد بمجرد أن سلطنا عليها الحرارة امتدت تمددت؟ ألسا نحتمل للمرة الأولى نحتمل أنه ليست هذه الحرارة هي السبب، ربما سبب شيء آخر اقترن صدفة بالحرارة. إن احتملنا ذلك فلا بد أن نحتمل نفس الاحتمال أيضا في المرة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. إذن كيف نعرف بمجرد تكرار هذه الظاهرة، كيف نعرف أنه إذن لا بد أن يكون السبب هو هذه الظاهرة هو الحرارة؟ هذه هي المشكلة التي خاض علم المنطق علماء المنطق البحث عن معالجتها. وسنجد أنهم يعترفون بأن مجرد التجميع العددي لاستتباع هذه الظاهرة لتلك في مرات كثيرة لا يكفي بمجرده للتأكد من السببية، وإنما هو بحاجة إلى التمسك بقاعدة أخرى أيضا يدعون أنها قاعدة أولية، يؤمنون بها إيمانا أوليا عقليا. وعلى هذا الأساس ستكون هذه المشاكل الثلاث كل واحدة منها تحل بقاعدة أولية حسب رأيهم. المشكلة الأولى تنحل بقاعدة السببية التي هي من القواعد الأولية، والمشكلة الثالثة تنحل بقاعدة أن ما يجوز وما لا يجوز واحد، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، وهو من توابع قاعدة السنخية بين العدة والمعلول. والمشكلة الثانية التي نحن بصددها هي يحلونها أيضا قاعدة يؤمنون بها بأن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية كما سنشرح ذلك، يقولون بأن الصدفة لا تتعدد كثيرا وكثيرا جدا، لأننا ويؤمنون بأن هذه قاعدة أولية عقلية العقل يدركها. هذه إجمال علاج هذه المشكلة، مجمل علاج هذه المشكلة. وبعد ذلك السيد الشيخ رضوان الله عليه يبدأ بتفصيل الجواب الذي قدمه هؤلاء لحل هذه المشكلة الثانية. يقول عندما نريد أن نعمم فكرة في ضوء ما نجدها في مفردات كثيرة، فنقول بما أننا لاحظنا أن أليف تستتبع باء في مئات المرات، إذا نعرف أن أليف تستتبع باء دائما، كل ألف تستتبع باء. نعمم الفكر، يقول تارة نريد هذا التعميم للمفردات المشابهة بحسب ما نحن ندركه من خصائص، وتارة نريد أن نعمم الفكرة حتى لمفردات غير مشابهة لتلك المفردات التي جربناها من حيث الخصائص التي نحن ندركها. إن أردنا التعميم للمفردات حتى المفردات التي ندرك بعض الفوارق بينها وبين المفردات التي جربناها فهذا تعميم غير صحيح ولا يحصل اليقين به بالاستقراء. ويمثل لذلك بمثال تحريك الفك الأسفل عند المغز في الحيوانات. نحن وجدنا كثير من الحيوانات عند المغز يحركون الفك الأسفل لا الفك الأعلى، فهل يمكننا أن نعمم ذلك إلى جميع الحيوانات؟ لا، لأن الحيوانات طبيعتها تختلف بعضها عن بعض. ربما بعض الحيوانات البحرية التي لم نجربها كما يدعى ذلك بشأن التمساح أنه يحرك فكه الأعلى عند المغز لا فكه الأسفل، وذلك لأننا ندرك وجود فوارق بين كثير من الحيوانات بعضها مع بعض، وبالأخص مثلا الفوارق بين الحيوانات البحرية عن الحيوانات البرية. نحن أكثر ما وجدناها من الحيوانات البرية، أما الحيوانات البحرية فقل ما نجربهم مثلا. فإذا نحتمل أن هذه القاعدة لا تجري على الحيوانات البحرية أو بعض الحيوانات البحرية على أقل تقدير، فلوجود الفوارق الملحوظة بين بعض الحيوانات والبعض إذن لا نستطيع أن نسري هذا الحكم إلى جميع الحيوانات. إذن لا نستطيع أن نعمم الحكم ونقول أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المغز فمثل هذا التعميم باطل. وعلى هذا الأساس قال المناطق أن الاستقراء الناقص لا يورث اليقين. وماذا يقصدون بأن الاستقراء الناقص لا يورث اليقين؟ يقصدون بذلك أن الاستقراء بدون أن نضم إليه كبرى عقلية نشكل منها قياس، نشكل من مجموع الاستقراء وتلك الكبرى العقلية قياسا منطقيا، بدون أن نفعل ذلك، بدون أن نوفق لذلك، لا يؤلق استقراء الناقص لا يورث اليقين. وفي هذا النوع من الاستقراء وهو الاستقراء الذي يريد أن يعمم الحكم على الأفراد غير المشابه، يعني الأفراد التي ندرك وجود فوارق بينها وبين المفردات التي جربناها، مثل هذا الاستقراء لا يجري فيها كبرى عقلية لكي يكمل لنا البرهان، لأنه ما دمنا نحتمل أن تلك الفوارق هي المؤثرة، لتحصيل هذه الظاهرة، إذا لا نستكشف السببية، وإذا لم نستكشف السببية بالتالي لا نستطيع أن نعمم الحكم. والسببية إنما تستكشف من خلال كبرى كلية سنوضحها، وهنا لا يمكن تطبيق ذلك لاحتمال أن السببية لأن السبب في كون في أن الفك الأسفل يتحرك عند المار ليس السبب هو ذات الحيوانية، وإنما السبب يدخل في سبب خصائصه أنواع خاصة من الحيوان. إذن فسوف لا نوفق إلى تعميم هذه الفكرة، وعلى هذا الأساس قالوا بأن الاستقراء الناقص لا يورث اليقين، لأن الاستقراء الناقص وحده لا يكفي لحصول اليقين، بل هو بحاجة إلى انضمام كبرى كلية تثبت لنا السببية، بحاجة إلى كبرى كلية تثبت لنا السببية حتى نستطيع أن نعمل. وفي الحالات التي لا نوفق لإثبات السببية لا نستطيع أن نعمل. وعليه بهذا نستطيع أن نجمع بين نصوص مختلفة من علماء المنطق، جملة منها تؤكد على أن الاستقراء لا يورث اليقين، وجملة منها تؤكد على أن التجربة من الضروريات تثبت وتورث اليقين. من ناحية علماء المنطق قالوا بأن الاستقراء الناقص لا يورث اليقين، ويشير إلى جملة من نصوص وعبارات من علماء المنطق تؤكد على ذلك، تؤكد على أن الاستقراء الناقص لا يورث اليقين، وتمثل بأمثلة من هذا القبيل، بأمثلة من قبيل تحريك الفك الأسفل. فقالوا بأن الاستقراء الناقص لا يورث اليقين. من ناحية أخرى عدوا من جملة الضروريات الست التي هي الأساس في تكوين جميع الأقيسة المنطقية، عدوا من جملتها التجربة. فقد يستغرب من أنه إن كان الاستقراء الناقص في رأي علماء المنطق لا يورث اليقين، إذن فكيف عدوا التجربة من الضروريات الست وجعلوا التجربة مورثة لليقين، رغم أن التجربة هي عبارة عن الاستقراء الناقص؟ التجربة هي عبارة عن الاستقراء الناقص. التعميمات التي تحصل بالتجربة قالوا أنها يقينية برهانية معتمدة على تجربة، والتجربة من الضروريات الست، هكذا قالوا. في حين أنه كيف نميز، كيف نفرق بين التجربة والاستقراء؟ يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن تفسير ذلك ما نبهنا عليه، ويأتي بمجموعة قرائن من أمثلة المناطق، هم من أن التجربة استقراء ناقص بضميمة كبرى كلية عقلية تثبت لنا السببية، وإذا فالاستقراء الناقص وحدها لا تورث اليقين، الاستقراء الناقص وحدها لا تورث اليقين. ولهذا نجد بأنه الاستقراء الناقص بل لا تورث اليقين بتعميم الحكم إلى الأفراد التي ندمج فوارقها مع الأفراد التي جربناها، لكنه يورث اليقين، لكن الاستقراء الناقص يورث اليقين بالتعميم إلى المفردات التي لا ندرك الفوارق بينها وبين ما جربناها أبدا، ونجدها مشابهة تماما، مثل الحديد نجد أن باقي مفردات الحديد متشابهة تماما مع هذه المفردات التي جربناها، نجد بأن الاستقراء يورث اليقين. لما؟ لأن الاستقراء في الحالات التي تكون المفردات متشابهة تماما ينضم إليها تلك الكبرى، لكن في الحالة التي لا تكون تلك المفردات متشابهة تماما لا تنضم إليه تلك الكبرى. النقطة هي هذه. وعليه فما يقال من أن الاستقراء الاستقراء الناقص لا يورث اليقين، لكن التجربة تورث اليقين، المقصود بذلك أن تجميع المفردات وحدها لا تكفي لحصول اليقين بالتعميم، لكن لو انضم إليها إلى تجميع المفردات انضم إليه تلك القاعدة الكبروية العقلية التي تثبت لنا السببية فسيورث اليقين. إذن فمصطلح التجربة لدى علماء المنطق لا تعني الاستقراء الناقص، وإنما تعني الاستقراء الناقص بانضمام تلك الكبرى الكلية. فهم يقصدون بالتجربة يعني الاستقراء الناقص بانضمام تلك الكبرى الكلية التي تثبت لنا السببية. وعليه وعلى هذا الأساس قالوا بأن الاستقراء لا يورث اليقين لكن التجربة تورث اليقين. وما هي تلك الكبرى الكلية التي يؤمنون بأنها هي تحل المشكلة؟ تلك الكبرى الكلية التي يؤمنون بأنها هي تحل المشكلة وتثبت لنا السببية وبالتالي يبرر لنا التعميم هي كبرى أن الصدفة لا تكون أكثرية، لا تكون دائمية ولا أكثرية. فإذا وجدنا في مئات المرات في آلاف المرات أنه أن الحرارة تتبعها التمدد في الحديث نعرف أن هذا ليس صدفة، يعني ليس بدون علاقة ارتباط بين هذا وذا، يعني إن كان السبب هو أمر آخر خفي علينا لكان اجتماع ذاك السبب مع الحرارة صدفة في جميع هذه المرات، وهذا مستحيل عقلا. من المستحيل عقلا أن يكون هذا الاقتران بل اقترانا صدفتيا في جميع هذه المرات، لأن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية حسب تعبير ابن سينا أظن بعض علماء المنطق. وعليه على هذا الأساس قالوا بأنه متى ما انطلقت هذه الكبرى الكلية وأثبتت لنا السببية لتم التعميم وكان وهو التجربة وهي ضرورية من الضروريات السن، ومتى ما لم تتم هذه الكبرى ولم تثبت السببية فيبقى الاستقراء ناقصا ولا يحصل اليقين به. هذه هي الفكرة المطروحة في علم المنطق. وعلى هذا الأساس يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن هناك خطأ في فهم التصورات المنطقية للاستقراء الناقص لدى جملة ممن تحدثوا عن فكرة المنطق عن نظرية المنطق حول الاستقراء الناقص، جملة ممن تحدثوا عن نظرية منطق أرسطو حول الاستقراء الناقص، جملة منهم توهموا أن علم أن منطق أرسطو لا يؤمن بمنتجية الاستقراء الناقص نهائيا، أن الاستقراء الناقص غير يقيني وغير منتج نهائيا، لا ينتج إلا الظن ولا ينتج اليقين نهائيا. وقد عرفنا بهذا التوضيح أن هذا غير صحيح، لأن علم المنطق ومنطق أرسطو يؤمن بأن الاستقراء لو انضم إليه تلك الكبرى الكلية لأنتج لكان يقينيا. نعم الاستقراء وحده لا يورث اليقين، أما إذا انضم إلى تلك الكبرى الكلية فهو يورث اليقين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى بعضهم توهموا أن الفرق لدى علماء المنطق بين الاستقراء والتجربة هو الفرق بين ما يسميه المتأخرون بالملاحظة والتجربة. أنتم تعرفون بأنه المصطلح الحديث للتجربة تختلف عن ما يسمونه بالملاحظة، هناك مصطلح حديث يفرقون فيه بين الملاحظة والتجربة. هذه التفرقة ما كانت في قديما، العلماء المحدثين صاروا يفرقون، علماء الطبيعة علماء علوم الطبيعة صاروا يفرقون بين الملاحظة والتجربة، يقولون بأن تارة تلك المفردات الاستقرائية هي مجرد أمور طبيعية هي تتواجد بدون أننا نحن نحققها نساهم في تحقيقها، نحن نجد بأن الغراب لسنا نحن الذي أوقعنا وأوجدنا هذه التجربة على الغراب، لكن الغراب كلما وجدنا غرابا وجدناه أسود. مئات من الغربان وجدناها أسود، هل يمكننا أن نعمم ونقول إذن كل غراب أسود؟ قالوا هذه ملاحظة وليست تجربة، لأننا المفردات لاحظناها مجرد ملاحظة ولم نمارس شيء يعني إيجاد الظاهرة عليها بأيدينا كما في الحديث، وإنما هي ظواهر كانت موجودة في الطبيعة ونحن دورنا دور الملاحظة فحسب. هذه ملاحظة. والتجربة هي ما إذا مارسنا نحن بأيدينا تشكيل ظاهرة ووجدنا أن ظاهرة أخرى ترتبت عليها. من قليل مثال الحديد، الحديد يتمدد بالحرارة لأننا نحن نسلط الحرارة على مفردات الحديد. فتوهم بعضهم أن المناطق حينما فرقوا بين الاستقراء والتجربة قصدوا بالاستقراء ما اصطلح عليه المتأخرون بالملاحظة، وقصدوا بالتجربة ما اصطلح عليه المتأخرين بالتجربة. يعني أنهم يعني توهم بعضهم أن المناطق إذا كان الاستقراء من خلال الملاحظة بدون تدخل بشري، قالوا بأنه لا يورث اليقين، يورث الظن فحسب. وأما إذا كان الاستقراء بتدخل بشري بإيجاد الظاهرة الأولى ورؤية أن الظاهرة الثانية تترتب عليها فهو يورث اليقين، فهو التجربة التي قالوا بأنها من الضروريات السنة. هذا أم يقول السيد باطل هذا التصور، هذا التصور عن نظرية المنطق، هذا تصور باطل. والصحيح ما قلنا من أنه لا فرق عند المناطق بين الملاحظة والتجربة بالمصطلح الحديث. الملاحظة والتجربة بالمصطلح الحديث لا فرق بينهما عند المناطق، وإنما فرقوا بين الاستقراء والتجربة فقالوا بأن الاستقراء يورث اليقين لا يورث اليقين، والتجربة تورث اليقين بالنكتة التي ذكرناها من أنهم يقصدون بالتجربة لا مجرد الاستقراء، بل يقصدون بالتجربة الاستقراء الذي تنضم إليه تلك القاعدة الكبروية العقلية التي تثبت لنا السببية، وهي قاعدة أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. فمتى ما انضمت هذه القاعدة فأثبتت لنا السببية صارت تجربة، وأما إذا قطعنا النظر عن ذلك فتجميع هذه المفردات وحدها تعترض على شكل ملاحظة وعلى شكل تجربة، ليست إلا استقراء، والاستقراء وحده بدون انضمام هذه القاعدة العقلية الاستقراء وحده لا يرث اليقين. إذن فهذا أيضا مجرد تصحيحات تصور بعض من استعرض نظرية المناطق حول الاستقراء. انتهينا إلى عنوان التفسير الأرسطي ونظرية المعرفة. إلى هذا الحد اقروا العبارة بدقة وطبقوا على العبارة. نكتفي والحمد لله رب العالمين. وأن السببية موجودة في جميع هذه المفردات، لأن السبب دائما يؤثر، ربما لا يكون سببا في باقي المفردات. المشكلة الثالثة أنه هذه السببية في هذه المفردات موجودة، ربما في المفردات الأخرى لا توجد سببية، ربما هذا الشيء في المفردات الأخرى ليس سببا لذاته.
ربما الحرارة
أصلا ليست سببا حتى تؤثر، ربما الحرارة هي السبب للتمدد في هذه المفردات، لكن في باقي المفردات ربما ليست هي سببا. ربما كلامك هذا سارة أشرت إلى مسألة أنه العلية مباشرة كالحرارة والنار أو غير مباشرة، وشيء آخر أشرت إلى أنه كما أنه نحتاج إلى التعميم بلحاظ العلة نحتاج بلحاظ المعلول، التعميم أيضا نحتاجها بلحاظ العلة. هذا الشيء الثاني ما يرتبط بالشيء الأول، حتى سواء في العلية المباشرة أو في العلية غير المباشرة، كما نحتاج إلى التعميم في أمثال المعلول في المفردات الأخرى المشابهة للمعلول، كذلك نحتاج إلى المفردات الأخرى المشابهة للعلة، وهذا صحيح، وهو الذي يقصده سيد الشهيد بقوله أنه في الحالات المشابهة، في الحالات المشابهة لا من حيث المعلول فحسب، من حيث العلة أيضا، يقول السببية بما لها من طرفين. السببية بما لها من طرفين ربما لا تكون في المفردات الأخرى.
هذا إذا صورنا مقابل، إذا صورنا مقابل من التاجر هذا.
هم أيضا الحرارة لها مفردات، النار لها مفردات، الحرارة لها مفردات، النار لها مفردات، والحرارة أيضا كل نار لها حرارة، ليست كل مفردات الحرارة، كل مفردة من النار لها مفردة من الحرارة. فأيضا نقول بأنه من قال بأن باقي مفردات الحرارة وباقي مفردات النار أيضا يوجد بينها سببية، نحن وجدنا سببية بين ما رأيناها من مفردات النار ومفردات الحرارة، أما المفردات الأخرى التي لم نرها من مفردات النار ومن مفردات الحرارة، من قال بوجود علاقة السببية بينها؟
نفس هذه النار
في يوم آخر راح يصير مفردة أخرى.
لا، نفس النار ما غيرها، نفس النار التي ليست مثيلة
لها، هي باستمرارها تعتبر غيرها، يعني لأنها تصفت بصفة أخرى، بصفة أنها في زمان آخر.
ما تعتبر غيرها، تعتبر حالة جديدة لها.
سواء بحسب الإصلاح الأصولي، سواء الإطلاق الأفرادي أو الإطلاق الأحوالي، مو مشكلة. هذا هو سيد شيء يقصد أعم من ذلك، يقول بأنه المفردات الأخرى، المفردات باختلاف الأحوال أو باختلاف الأفراد.
أنه نفس النار متى ما وجدت الحرارة، مو مدية النار، حكم الأمثال
السبب بعد الاعتراف بسببيته الشخصية لهذا المفردة لهذه المفردة. إذا اعترفنا بسببيتهما انطبق ما يقوله السيد من أنه متى ما تحقق السبب تحقق المسبب. الكلام في أصل الاعتراف بالسببية. الكلام يعني هل هو دائما سببا هل هو دائما سبب او ليس سببا فهو انا عن كلام في اصل سببيه
في هذا المقام اعترفنا انه سبب لكن في مقام اخر وان اعترفنا انه لم يكن هذا المقام سبب لكن في مقام اخر لانه لا يتنسى التاثير لعله وان كان سببا لكن لا يتنسى التاثير في المقام الاخر.
لاحظ كيف نعترف بالسببية في الحالة الثانية إلا بالتنخية أنه في هذه الحالة مسانخ معه في الحالة الأخرى. ما يقوله السيد من أن السبب متى ما وجد المسبب هذا بعد الاعتراف بالسببية في كل حالة بحسبها. إذا اعترفنا بالسببية يأتي هذا الكلام وإلا شلون نقول معنى متى ما جاء السبب يأتي المسبب. الكلام في أصل صدق السببية
هذا عند لهذا. أما أنه متى وجد هذا
وجد هذا
شيء آخر. هذا
قاعدة عقلية. ماذا متى ما وجد بعد الاعتراف بالسببية متى ما وجد الآن إحنا بعدنا ما معترفين بالسببية. لا بسببية هذه المفردة في هذه الحالة اعترفنا. أكثر من هذا ما اعترفنا. اعترفنا بسببية هذه المفردة في هذه الحالة لهذه المفردة في هذه الحالة. هل نقدر نسأل
الحالة. إذا اعترفنا
أنه
سبب في الحالة الثانية وإن اعترفنا
أنه
سبب
لا في الحالة الثانية ما نعترفين بعدنا إلا بقاعدة التنخية.
أحسن.
إذن هي هذه المشكلة الواحدة وحلها بهذه القاعدة فقط.
قاعدة عقلية
أنه متى ما وجد السبب وجد المسبب. هذه قاعدة السببية. هذه قاعدة السببية المطلقة بأنه كل حادثة بحاجة إلى سبب ومعنى السببية هذا. هذا بعد الاعتراف بالسببية في كل حالة بحسبها وكل فرد بحسبه. هذا لم نصنع شيئا بهذا سوى تطبيق نفس قاعدة السببية كبرا وصغرا. عندنا كبرى السببية وصغرى السببية. بهما تتم هذه النتيجة. أنه كل سببين متى ما صار السبب تحقق السبب يتحقق المسبب. متى ما تحقق السبب يتحقق المسبب لا يزيد شيئا على الكبرى والصغرى لقاعدة السببية. قاعدة السببية تشتمل على كبرى وصغرى. متى ما آمنا بكبراها وآمنا بصغرها بحدود إيماننا بصغرها من مفردة وحالة بحدود إيماننا بصغرها نؤمن بأنه متى ما تحقق السبب يتحقق المسبب. مجموعة الكبرى والصغرى. بل مجموعة الكبرى والصغرى. اي هذا معناه يعني الشك في اصل سببية استمرارية السببية. استمرارية هذا كلام حول استمرارية السببية لا بعد الاعتراف بالسببية. هذا قبل الاعتراف بالسببية. لا هذا بعد الاعتراف بالسببية في الحالات التي جربناها. في الحالات التي جربناها والمفردات في المفردات والحالات التي جربناها اعترفنا بالسببية كبرا وصغرا. يبقى التعميم. يبقى التعميم إلى الحالات والمفردات الأخرى التي لم نلحظها لم نعترف بها.
من نفس السبب
قبل الاعتراف بسببيته. من أجل أنه سبب في الحالات الأخرى أو لا؟
أما أنه بقاعدة متى وجد السبب
وجد
المسبب وإما
بقاعدة التنخية.
يعني
ما تنحل إلا بقاعدة التنخية. ما تنحل إلا بقاعدة التنخية.
يقول أنه حل هذه المشكلة وهو أن السبب يبقى على تأثيره. يقول حكما بقاعدة أن متى وجد السبب وجد المسبب.
هو هذا يقصد بقوله.